من الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا لسر المعمودية المقدس هنتقابل مع نبوات ورموز العهد القديم ترمز الى المعمودية. وجود نبوات ورموز في العهد القديم من اعظم البراهين على ان المعمودية شيء اساسي في المسيحية، ما هوش اجراء رمزي، لان لو اجراء رمزي مجرد تغطيس في المية ده يعتبر حاجة رمزية، يعني ما كانش يبقى له رموز في العهد القديم، يعني هيبقى رموز لرمز. النبوات التي جاءت في العهد القديم كلها تتكلم عن السيد المسيح، هو روح النبوة، وتتكلم ايضا عن الخلاص اللي تم بتجسد المسيح. يسموها نبوات ماسيانية، يعني خاصة بالمسيح اللي هو السيد المسيح. فلما نلاقي حاجة فيها كده إشارة للمعمودية نعرف على طول إن المعمودية هي من ضمن علامات المسيح، من ضمن مميزات العصر المسياني. لما هيجي المسيح هيحصل إيه؟ ده اللي كان بيشرحوه الآباء والأنبياء. أول إشارة تقابلنا، أول إشارة هي ما جاء في سفر التكوين في بداية الخليقة لما يقول وروح الله يرف على وجه المياه. هذا المنظر، روح الله طبعا هو الروح القدس، كلمة يرف معناها في حركة، وعلى وجه المياه معناها المياه بتتحرك. فهنا قدامي ماء وروح، من هذا الماء والروح خرجت الخليقة كلها اللي ربنا خلقها. فدي على طول بتعلمنا إشارة إن الخليقة الجديدة أو تجديد الخليقة يتم زي سفر التكوين بالماء والروح. أنا لما بكون واقف قدام المعمودية هعم الطفل بتخيل ده في سفر التكوين، هنبتدي من جديد، أدي آدم بيطلع لنا من المي أو حواء طلع لنا من المي، حي كائن حي جديد يخرج من الماء. خصوصا إن الوصف اللي اتقال عن خليقة ينطبق تمام الانطباق عن المعمودية. يقول ايه؟ كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. الارض هي الانسان اللي جاي يتعم، لان الانسان متاخد من الارض من التراب، قال له انت تراب ولا تراب انت عود، فاحنا ارض. كلمة خربة معناها فيها فساد فيها خراب، فالشخص اللي جاي يتعمد هو أرض، ما هوش سماء، لسه هيبقى سماء بالمعمودية، وهو خرب لأن فيه فساد الطبيعة. ونمر الثلاثة خالية لأن لسه ما أخدش الروح القدس، الروح القدس هيملاه بعد كده، لأن كده هو ياتي النهاردة فاضي ما فيهوش روح الله. وعلى وجه الغمر ظلمة، هذا الإنسان مظلم، يبقى أرض وخراب وخواء وظلمة. كل ده بيتصلح في المعمودية. لما بيتغطس في المعمودية تنطبق الآية اللي بتقول وقال الله ليكن نور فكان نور، يطلع منور. عشان كده تفتكروا قلت لكم المرة فاتت المعمودية اسمها سر ايه؟ الاستنارة. اللفظ ده لازم تحفظه، لا، سر الاستنارة. قال الله ليكن نور فكان نور. وبعد ما كان الشخص دوت أرض يصير سماء، يصير سماء على حد قول السيد المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 3 والآية 6 بيقول فيها المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. ويصير سماء أيضا بحد تعبير رب يسوع لما قال إن كان أحد لا يولد من فوق يعني السماء، يصير الإنسان مواطن سماء. ونمرة 2 بدل الخراب بياخد تجديد الطبيعة، الطبيعة بتاعته تبقى جديدة ما فيهاش الخراب، وبدل ما هي كانت خالية يسكن فيه الروح القدس، وبدل الظلمة يبقى نور. في سفر التكوين إصحاح 1 والآية 20 قال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. يبقى إذن كل الكائنات الحية طالعة من المية، عشان كده تصير هذه إشارة مبكرة للمعمودية. كأننا في المعمودية ده اللي بيحصل فعلا، ان احنا بنعيد الخليقة، الانسان بيتجدد. طبعا في بعض الناس المسيحيين يشرحوا ان التجديد بيحصل بالتوبة، يعني احنا قاعدين في اجتماع وفي وسطنا واحد خاطئ والواعظ قاعد يتكلم كلام مؤثر جدا، فواحد من القاعدين صرخ وقال يا رب ارحمني انا وحش، عايز ابقى انسان جديد. يعتبروا هذه الصرخة وهذه التوبة هي التجديد، هي ده الميلاد الجديد، يسموهم نيولي بور. احنا في الكنيسة الارثوذكسية نعتبر لا، الميلاد الجديد يتم في المعمودية، اما اللي بتوصف ده فهو توبة، والتوبة هي تجديد عهد المعمودية. عمل زي واحد من القديسين قال تعبير جميل جدا، قال ان بالحقيقة دموع التوبة هي معمودية ثانية ولو كان في هذا القول جسارة. يعني هو بيستدرك لألا يظن ان احنا بنعيد المعمودية، فقال له في هذا القول جسارة، بس هو بيعتبر دموع التوبة هي معمودية تانية. نحن نخلق من جديد في المعمودية. الرمز الثاني هو الطوفان. طبعا ممكن الطوفان كان يعدي علينا من غير ما ناخد بالنا ان هو رمز للمعمودية، لولا ان معلمنا بطرس الرسول شرحه لنا في رسالته الاولى الاصحاح 3 من ايه 18 لايه 21، بيقول فيها في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء. خلي بالكم هنا بيقول خلصوا بحاجتين، في الفلك وبالماء. الحكاية دي عايز شرح. ويكمل يقول الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. واضحة جدا التطابق هنا بين الطوفان والمعمودية. احنا دايما نقعد نقول ايه، ان ربنا انقذ نوح واولاده من الطوفان بالفلك، فاللي جوه الفلك نجيوا من الهلاك واللي برا الفلك هلكوا، ونقول الفلك هو الكنيسة، اللي بيبقى جوه الكنيسة ينجو واللي يطلع برا الكنيسة يضيع. لكن هنا معلمنا بطرس بيكشف عينينا لحاجة تانية غير الفلك. قال ان هم خلصوا بالماء. هقول له ازاي خلصوا بالماء؟ ده خلصوا من الماء، ده الماء كان هيضيعه. يقول لا، الفلك انقذهم من الغرق والمية انقذتهم من الخطية، لان بعد ما طلعوا من الفلك كانت الدنيا نظيفة بقى، صح كده؟ طلعوا من الفلك كان كل الشر وكل الاشرار انتهوا، فالله انقذهم من الغرق بالفلك ومن الخطية بالماء. هقراها لكم تاني. اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء، اي الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية. طب احنا بيخلصنا من المعمودية ازاي؟ انه بيغسلنا من الخطية. هو يقول لا إزالة وسخ الجسد، يكمل الآية يعني، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. يبقى الضمير من جوه هو اللي بيتغسل في المعمودية، مش الجسد من بره. وهنا ربطها بقيامة يسوع المسيح، زي ما احنا عارفين أخذنا قبل كده ان المعمودية هي دفن وقيامة، موت وقيامة، قبر وأم. المعمودية قبر وأم. ايه اللي حصل ايام نوح؟ الناس كلها عايشه في الشر والخطيه، فربنا قال لازم نموت الانسان العتيق دوت، وبعدين نحيي انسان جديد. الانسان الجديد هو نوح. نوح صار ادم جديد، مش هو بقى راس لكل الخليقه؟ نوح بقى ادم جديد، يبقى ادم القديم بكل عياله مات وطلع لنا ادم جديد. ده اللي بيحصل في المعموديه، ان انا ابن ادم بموت وبيتولد جوه الميه واحد جديد اسمه ابن المسيح، ابن الله، اتولد في الماء. وبعدين هنا معلمنا بطرس شاور لنا على حاجة ما كانش ممكن تخطر على بالنا. قال ان النفوس التي خلصت في الفلك عددهم قد ايه؟ 8. 8 دول هم نوح وولاد الثلاثة، ادي 4 وزوجاتهم، يبقوا 8. طب ليه انت بتشاور على الرقم ده يا معلمنا بطرس؟ يقول لان رقم 8 في الكتاب المقدس يساوي القيامة. ليه؟ لأن المسيح قام في اليوم الثامن من الأسبوع اللي هو يوم الأحد، والكتاب قاصد يقول في اليوم الثامن علشان يشاور لنا على الأبدية. عارفين ليه؟ لأن الزمان متقسم أسابيع، فلما أقول لك ما هو اليوم الأول من الأسبوع تقول الأحد، عشان كده اسمه الأحد. ما هو اليوم الثاني اسمه الاثنين. ما هو اليوم الخامس الخميس. طب ما هو اليوم الثامن تقول مفيش، ده الأسبوع السبعة. طب إيه رأيك بقى في الثامن ده يبقى إمتى؟ تقول لي بعد ما الزمن ينتهي. بعد ما الزمن ينتهي ندخل في حاجة جديدة اسمها اليوم الثامن من الأسبوع. حتى كلمة أسبوع جاية من سبعة، فإحنا دخلنا في اليوم الثامن بالقيامة. فمعلمنا بطرس لقط دي، قال ده كمان اللي نجيوا في الفلك كانوا ثماني أنفس. يبقى دي يربطها بالقيامة بالحياة الأبدية، لأن ما ندخل السماء هنبقى في اليوم الثامن من الأسبوع. تقول لي طيب إحنا في المعمودية خلصنا من الخطية بالغسل، طب فين الفلك هنا جوه المعمودية؟ يجيبها لنا معلمنا بولس في رسالة غلاطية صح 3 والآية 27، يقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لبسنا المسيح جوه المعمودية عشان كده ما غرقناش. هو ده الفلك بتاعنا، المسيح إلهي هو الفلك اللي بيحميني. عشان كده لما ننزل في مية المعمودية الشيطان يغرق واحنا ننجو، لاننا لبسنا المسيح. تعرفين لبسنا المسيح زي ايه؟ زي بدلة الغواص. هل يستطيع انسان ينزل في المية ويقعد في اعماق البحر 10-15 ساعة من غير بدلة الغواص؟ يغرق. قبل ما ينزل بيلبس البدلة ينزل ما يموتش. فاحنا لبسنا بدلة في المعمودية هي المسيح نفسه. فصار هذا هو الفلك بالنسبة لي، علما بان الفلك فلك نوح دوت لما تيجوا تدرسوه هتلاقوا ان الابعاد بتاعته الطول والعرض والارتفاع مضروب تقسمها على فاكتور يديك مقاسات الانسان، الانسان طبيعي يعني تجيب طول الانسان في عرضه في سمكه تضربهم في فاكتور يديك الفلك. معناها الفلك الخشب دوت كان في حد ذاته رمز للمسيح الذي ينقذنا من الهلاك. طب انا هدخل جوه الفلك امتى؟ في المعمودية ساعة الطوفان. هدخل جوه الفلك، هدخل جوه المسيح، اصير عضوا في المسيح، والمسيح بالنسبة لي يبقى ثوب انا بلبسه ينجيني من الغرق، والمية اللي جوه المعمودية تغسل لي الدنيا اللي حواليا من الخطية والفساد. جوه الفلك حصل حاجة تفتكروها، نوح أرسل غراب مرجعش وأرسل حمامة رجعت شكلها إيه؟ بقها غصن زيتون. الغراب اللي طلع مرجعش ده رمز للشيطان اللي بينطرد من الإنسان ساعة المعمودية، اسود وشق امشي عايزين. وراح الغراب بره لقى الجثث المنتنة قعد عاش فيها بقى، حاجة تليق بيه، ده الشيطان اللي هو روح نجس ينفع مع النجاس. أما الحمامة لم تجد لرجليها مستقرا، وبعدين رجعت إلى الفلك فمها غصن زيتون. غصن الزيتون على طول يشير إلى زيت الزيتون اللي بنعمل منه الميرون، والحمامة ترمز للروح القدس. يبقى الغراب مشي والحمامة دخلت، صح كده؟ الشيطان مشي والروح القدس سكن فيا اللي أنا خدته في شكل زيت الزيتون اللي مدهن به. ثالث رمز هو عبور البحر الأحمر. برضو كان ممكن عبور البحر الأحمر يعدي علينا من غير ما نكتشف إن هو رمز للمعمودية، لولا إن معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 10 كشف لنا هذا السر، عشان لألا حد من الحاضرين معانا يظن ان انا بحمل الرموز دي اكتر مما تحتمل. يقول لك ايش جاب بقى روح الله يرفع على وجه المياده مع المعموديه؟ طب انا جبت لك الرمز الثاني اللي هو الطوفان من عند بطرس الرسول، والرمز الثالث اللي هو عبور البحر الاحمر من عند مين؟ بولس في رساله كورنثوس. وطبعا هم لما يدوا كده بيدونا المجال ان احنا نفتح ونشوف كمان رموز اخرى هتشوفوها دلوقتي باذن الله. معلمنا بولس في كورنثوس الاولى اصحاح 10 بيقول: فان لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابه، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا معمودية بابتزم لموسى في السحابة وفي البحر. ايه بقى جاب سيرة السحابة ليه هنا؟ بصوا المنظر، لما انشق البحر هم عدوا في قاع البحر، والمياه كانت بالنسبة لهم سور يمين ويسار، الارض من تحتهم مبلولة، ده قاع البحر، والمية من حولهم يمين وشمال، ومية في ايهم في صورة السحابة. يبقى ده منظر كمان معمودية بالايه؟ بالتغطيس، كل الجسم مغمور في المية. اللي يمد ايده كده السور اللي جنبه هيلاقي مية، مية واقفة مثل السور. لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، والسحابة هنا ترمز ايضا للروح القدس اللي بيظللهم، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كان ممكن ربنا يعمل المعجزة بطريقة تانية أسهل من اللي عملها دي، أقول لكم إزاي. موسى يضرب البحر فالمية تتجمد ويمشي على الجليد. مش ده بيحصل في كندا وفي غيره، إن الناس تروح في الأماكن اللي فيها جليد ويحط شمسيات ويقعدوا ويخرم الجليد تحت ويمد السنارة يطلع سمكة وقاعدين فوق المحيط. كان ممكن ربنا يعمل كده تبقى أسهل، وحتى الناس العقلانيين يقبلوها لوجيك اكتر من ان المية تقف سور. كان ممكن يضرب العصاية يخلي المية بقت تلج، الناس تعدي على التلج ده من فوق. ربنا كان عايزهم يدخلوا جوه اعماق البحر عشان تصير معمودية بالنسبة له. وبعدين يجي بقى نعمل المقارنة ما بين حالهم قبل ما يعدوا البحر وحالهم بعد ما يعدوا البحر. هتلاقي المقارنة دي تنطبق علينا احنا قبل المعمودية وبعد المعمودية. قبل البحر كانوا في مملكة فرعون أي الشيطان، بعد البحر بقوا في مملكة الله. قبل البحر كانوا عبيد، بعد البحر بقوا أحرار. قبل البحر كان محكوم عليهم بالعبودية والموت والذل، اتكتب لهم عمر جديد لما عدوا البحر وبقى في حرية وحياة. قبل البحر كانوا يأكلون من خيرات مصر ونيل مصر، في الصحراء أكلوا المن النازل من السماء اللي هو رمز الإيه؟ جسد الرب ودمه، واللي قالها المسيح نفسه: أنا هو المن النازل من السماء. عشان كده الإنسان يأكل من الجسد والدم بعد ما يعدي في المعمودية. رمز نمرة 4 جاء في سفر الخروج إصحاح 15 من الآية 22. بعد ما عدوا في البحر راحوا في منطقة بيقول: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف، وخرجوا بحر سوف اللي هو البحر الأحمر، إلى برية شور، شور اللي هي سيناء، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. وبرضو 3 أيام دي فكرنا بالإيه؟ القيامة. بعد 3 أيام جاءوا منطقة اسمها مارة، ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمه مارة، يعني المنطقة سموها مارة عشان ما يتمر. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. حاجة دي بالعقل؟ مية مرة نحط لها شجرة تبقى حلوة؟ شجرة ايه دي؟ هذه الشجرة هي رمز للصليب لأنه خشب، والمية المرة ترمز إلى المياه العادية، ولما تحولت إلى مياه عذبة ترمز إلى مية المعمودية اللي تحولت من طبيعة لطبيعة بقوة الصليب. موسى ما جابش مادة كيميائية ولا عمل تحلية للماء ولا تقطير ولا عمل حاجة، حط فيها شجرة بقت المية حلوة. وكذلك نحن أيضا في المعمودية مش بنعمل حاجة غير أن احنا نرشم بالصليب ونكب عليها زيت الميرون، واحنا نؤمن بصليب المسيح فتصير المياه مش بس عذبة، تصير المياه قادرة أن تلد الإنسان ميلادا جديد، تحولت طبيعته. في نفس القصة دي يقول ثم جاءوا إلى إليم، هقرأ لكم الآية تقولوا لي ترمز لإيه، لازم تكتشفوه. وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزل هناك عند الماء. إيه بقى 12 عين و70 نخلة دول؟ إيه أبائنا الرسل؟ 12 و70 صاروا التلاميذ بالنسبة لنا ينابيع ماء حياة، و70 نخلة، النخلة بترمز للثبات والشموخ والأصالة، لأنها تضرب جدر في الأرض ومش ممكن الريح توقعها، تهزها لكن ما توقعهاش. ونحن أيضا بنرتوي من هؤلاء الأباء، عشان كده كنيستنا اسمها الكنيسة الرسولية. ويهمني كلمة فنزل هناك عند الماء، طبعا هم نزلوا عند الماء عشان يشربوا، لكن إذا كان هي الجماعة المقدسة التي هي الكنيسة ونزلت عند الماء، معناها قاعدة جنب المية، معناها كنيسة مرتبطة بالمعمودية. الرمز رقم 5، بعد ما عاشوا في البرية 40 سنة وصلوا إلى مشارف أرض الموعد، بس العجيب أن ربنا كان متوههم، فكان ممكن يمشوا من مصر، أنت لو تتخيلوا خريطة معي، من مصر لغاية فلسطين دي ممكن جنب ساحل البحر الأبيض المتوسط يوصل. ربنا لففهم حوالين نفسهم 40 سنة، ولما جابهم من ناحية الشرقية لنهر الأردن، لدرجة عشان يدخلوا لازم يعدوا نهر الأردن. طب ليه بس يا رب؟ يقول علشان الناس اللي عدوا في البحر الأحمر ماتوا، ودول هيدخلوا يرسوا الأرض لازم يعدوا البحر عشان يتعمدوا، ما التانيين يتعمدوا دول راح، واخدين بالكم؟ ولذلك في عصر يشوع ابن نون ربنا قال له كده في الإصحاح الأول آية 2 سفر يشوع، قال له موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. بدأ يشوع ينظم الناس، وبعدين في الإصحاح الثالث الآية 11 قال لهم هو ده تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن، وطلب منهم إن هم كل سبط يرشح له واحد، يبقى 12 راجل، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، فصبا يحصل إيه؟ أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. ده غير اللي حصل في البحر الأحمر. في البحر الأحمر ده بحر، لما ضربوا انشق نصين، لكن النهر بتبقى دايما المية بتاعته بتجري، زي عندنا النيل جاي من الصعيد لوجه واحد يصب في البحر، فلما يجي يشقه يضربه كده، فالمية اللي جاية من الصعيد تقف، واللي رايحة على وجه بحر تجري، فتبقى الأرض فاضية وعندنا مية، بقت سور واحد مش سورين زي البحر الأحمر يعني. فقال بيوصفها هنا أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدة. ويقول إيه؟ فعند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن، وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه، كان زمان الفيضان، وقت الفيضان كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة، والمنحدرة البحر العرب بحر الملح انقطعت تماما، وعبر الشعب مقابل أريح. وبعدين خلى الكهنة اللي مش شايلين التابوت يقفوا على اليابسة في وسط الأردن راسخين لغاية لما كل الشعب عبر، ولما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن قال لهم قبل ما المية تيجي مرة تاني، قال لهم هاتوا 12 راجل اللي احنا اخترناهم ياخدوا من قاع النهر 12 حجر نشيلهم للتذكار. لما عيالنا يسألونا ايه دي، نقول لهم دي جبناهم من قاع الأردن. طب مين نزل في قاع الأردن؟ يقول اهو احنا عدينا في المي، فيبقى حاجة تذكارية. وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. وبعدين اخذوا حجارة من بره وحطوا 12 حجر في اعماق الاردن. يعني معناها ان هذا اللي يروح يعمل بحث وينزل هيلاقي فيه 12 حجر مرصوصين بطريقة معينة، دي اللي بتدل على عبور بني اسرائيل. ففعل بنو اسرائيل هكذا كما امر يشوع الى اخر. يهمنا هنا حكاية عبور المية كان رمزا الى المعمودية. هنا بس في حاجة مهمة لازم نقولها، يمكن هنرجع لها بعد كده، هي حكاية الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق ده اللي خرج من ارض مصر كان لازم يموت في البرية، والانسان الجديد يدخل ارض الموعد اللي هو اتولدوا بعد عبور البحر. في اتنين بس دخلوا ارض الموعد من الجيل القديم، اللي هما مين؟ يشوع بن نون، كالب ابن يفنة. يشوع دوت اللي هو رمز ليسوع، وكالب كلمة كالب يعني قلب، يبقى يشوع وصديقه القلب الصديق ليسوع، هما دول يدخلوا السماء ومعاهم الانسان الجديد اللي اتولد في المعمودية. اما الانسان العتيق لازم يدبل ويموت قبل ما نروح السماء. هنتكلم فيها جايز في محاضرة لوحديها عن الانسان العتيق والانسان الجديد. الإشارة رقم 6 هي ذبيحة إيلية، مالها ومال المعمودية؟ وردت في ملوك الأول إصحاح 18 لما إيلية تحدى أنبياء البعل وقال لهم اعملوا مذبح وقدموا ذبيحة وصلوا للإله بتاعكم، وانا هعمل مذبح واحط ذبيحه واصلي للاله بتاعي، اللي هتنزل نار من السماء وتاكل الذبيحه يبقى الاله الحقيقي. وقال لهم انتوا اكتر، ابتدوا انتوا الاول. فعملوا اخذوا طور وذبحوه وحطوه. يقول لك ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا، فلم يكن صوت ولا مجيب. ايليا بدا يتريق عليهم وقال لهم طب ما ادعوا بصوت عال لانه اله، لعله مستغرق. مستغرق يعني قاعد فرحان يعني، او في خلوة او في سفر. قال إلي لجميع الشعب تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم. ثم اخذ إلي 12 حجرا بعدد اصباط بني يعقوب وبنى الحجارة مذبحا وعمل قناة حول المذبح 9 كيلتين من البز، ثم رتب الحطب وقطع الصور ووضعه على الحطب. وقال ايه بقى؟ املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. فعملوا كده. ثم قال ثنوا فثنوا، يبقى 4 تانيين. ثم قال ثلثوا فثلثوا، يبقى كم جرة ماء؟ 12 جرة ماء. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة ايضا ماء. وكان عند أسعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وصلى وقال كذا وكذا وكذا. يقول فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. أبانا القديسين لما قروا المعجزة دي ربطوها بالمعمودية، قالوا أول حاجة أن هو صب على المحرقة 3 مرات، في كل مرة 4 جرات ماء. 3 مرات دول إشارة إلى الإيه؟ 3 غطسات. وأن 3 × 4 = 12 يرمزوا إلى أبائنا الرسل اللي هم أساسات الكنيس، مبنيين على أساس الرسل. والنار اللي نزلت من السماء تبقى مين؟ الروح القدس. ونتيجة هذه المعجزة الشعب آمن بالله وقال الرب هو الله، الرب هو الله، مش البعث. ودي معناها برضو ارتباط المعمودية بالإيمان. في ملوك تاني الإشارة رقم 7، ملوك تاني إصحاح 2، إيليا عبر نهر الأردن. كان ماشي مع إليشع. إيليا كان عنده معلومة من عند ربنا أنه هيختطف في اليوم ده، حب يزوغ من إليشع. إليشع كان فاهم دي أن هيتاخد منه إيليا. الاتنين أنبياء. قعدوا ماشيين لغاية ما وصلوا عند نهر الأردن، عايز يعبر الأردن. جات في الملوك الثاني صفحة 2 الآية 7 يقول وقف كلاهما بجانب الأردن وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليابس. وبعدين اتخطف إيليا في المركبة النارية وإليشع في حتة بعيد بين وبين العمار في نهر الأردن. عمل إيه؟ طبعا لما إيليا صعد في العاصفة وقع الرداء بتاعه، فمسك إليشع رداء إيليا الآية رقم 14 وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا، ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشع. كل دي كان ربنا قاصد يدهلنا إشارات في المعمودية. لكن هناك إشارة أجمل وأكثر وضوحا بتاعت شفاء نعمان السورياني. نعمان السورياني ده راجل غريب، ما كانش من شعب الله، سورياني يعني من ناحية سوريا فوق، وبعدين كان أبرس، والبرس يرمز للنجاسة، والإنسان الأبرس عامل زي الجزام كده، يعني الوصف بتاع البرس يشبه إلى حد كبير الجزام، مرض معدي ويشوه الجسم ويبقى فيه مشاكل. فكان في بنت خدامة عند هذا الرجل، فبتقول كده قدام مراته يا ريت وكان سيدي دوت عايش عندنا في اسرائيل، كان رجل الله شفاه. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها عندنا راجل عظيم جدا بيشفي المرض. فالست وصلت الخبر لجوزها فما كدبش خبر، قال اروح واشوف الحكايه دي. فراح اول ما راح على الملك، راجل بقى يعني وزير عظيم، فراح للملك كان رئيس جيش وقال له اشفيني. الملك قال له انت بتتحرش بيا، ضربها في دماغه. قال الراجل ده جاي يقول لي اشفيني، هنا في عندي قدره اشفي حد، عشان لما ما اشفيهوش يعمل لي حرب، ده بيتحرش بيا. خصوصا كان جايب جواب من الملك يقول له عند وصول هذا الكتاب اليك وإذا قد ارسلت اليك نعمان عبدي فاشفيه من برصه. فلما قرأ ملك اسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل انا الله لكي اميت واحيي حتى ان هذا يرسل الي ان اشفي رجلا من برصه؟ فاعلموا وانظروا انه انما يتعرض لي. الكلام ده وصل لإليشع، فارسل الى ملك اسرائيل وقال له لماذا مزقت ثيابك لياتي الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل؟ فراح نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فإليشع ارسل له رسول قال له اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان وقال إيه بقى ده؟ أنا قلت في ضميري لما هاجي النبي ده هيخرج ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويحط إيده على مكان البرص فيشف. هو إحنا يعني عندنا في بلادنا مفيش مية عشان نيجي نستحم عند الناس دي؟ أليس أبان وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. الكلام ده ليه معنى خلي بالكم دلوقتي هشرحه لكم. فتقدم عبيده وكلموه وقال له يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكان بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر، أنت خسران إيه؟ سمع كلامهم ونزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فراجع لحمه كلحم صبي صغير وطهرا. شوفوا بقى المعاني اللي هنا. أول حاجة لما نعمان السورياني استهان بالتغطيس في المية وقال في نفسه يعني إيه أتغطس في المية أطلع النظيف، ما أنا كنت في بلادنا عندنا مية. هي دي بالظبط زي الناس اللي بيقللوا من قيمة المعمودية، عندهمش إيمان إن المية قادرة أن تلد إنسانا جديدا أو تعمل فيك حاجة. يقولوا ده مجرد إجراء طقس. تقولوا ليه؟ يقول لك لأني مش معقول. نفس الكلمة اللي قالها نعمان. فالكنيسة ترد عليهم تقول لهم إيه؟ لو كان ربنا طلب مننا حاجة كبيرة مش كنا عملناها؟ لو قال مش هينفع الإنسان يبقى مسيحي إلا إذا طلع فوق جبل كنا هنطلع فوق جبل. مش هينفع الإنسان يبقى مسيحي إلا إذا طار في السماء، حاجة صعبة. ده قال لنا حاجة سهلة، اتغطس في المية تطلع مسيحي. نفس الكلمة اللي قالوها الأصدقاء بتوع نعمان. فنزل وغطس رجع لحمه كلحم صبي صغير. ايه صبي صغير؟ يعني ايه؟ اتولد من جديد، ميلاد جديد. الكتاب المقدس قاصد كل كلمة، عايز يقول لنا انه في ملء الزمان سيأتي المسيح ويشفي برص الناس هينزلكم في المية تطلعوا صبي جديد صغير وتطهر من كل مرض. في قصة أخرى برضو مرتبطة بإليشع ودي تبقى الرمز رقم 9. في مرة كان في بنو الأنبياء عملين شغالين، واحد بيقطع خشب وقع الفاس بتاعه في المية، فصرخ وقال آه يا سيدي لأنه عارية. كلمة عارية يعني مستعاره، أنا ده مش بتاعي ده أنا مستعيره. فقال رجل الله أين سقط؟ فأراه الموضع. طب هيطلع الفاس إزاي من المية؟ ففي عمل إيه؟ فقطع عودا عود حطب خشب وألقاه هناك فطفى الحديد. برضو الحتة دي ما عدتش على الآباء وهم بيشرح، قالوا دي رمز للمعمودية. تزوم في المعمودية فين بقى هنا دي؟ قالوا إن الفأس الحديد يرمز للأشرار اللي اتقال عنهم في خروج 15:5 في التسبيحة بتاعت موسى لما عبروا البحر. قال تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر. الأشرار يهبطوا في الأعماق كحجر. وفي نفس التسبيحة دي قال نفخت روحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. الأشرار يصيرون مثل إيه؟ الرصاص والحديد اللي بيغرق في البحر. عود الخشب اللي رماه إليشع رمز لإيه؟ صليب. خلى الماء تشيل الحديد ويطفو، فتحول الإنسان الشرير إلى إنسان بار يطفو يطلع ينجو من الغرق ينجو من الهلاك. أبانا القديسين هم بيشرحوا كان ليهم تأملات عجيبة. الرمز رقم 10 هو يونان النبي. قالوا السيد المسيح كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. طبعا إذا كان هنا يونان رمز لموت وقيامة المسيح، والمعمودية هي اشتراك في الموت والقيامة مع المسيح، يبقى هنا يونان لما نزل في بطن الحوت جوه المية 3 أيام كان أيضا إشارة إلى المعمودية اللي بتبقى 3 غطسات. هناك نبوة جميلة لحزقيال في إصحاح 47. النبوة دي بتتقري في اللقان يوم خميس العهد. أنا أرجوكم قراءات الكنيسة دايما مهدفة، ده بالمناسبة يعني، ولما تكونوا حاضرين لازم تبقى ودانها مفتحة وشايفين هما بيقولوا ايه وليه. واهلا ومعايا كتاب اتابع القراءة ومعايا قلم عمال اخطط، لان الحاجات دي يا جماعة مش مفروض تعدي علينا، دي في منتهى العمق اللاهوتي والروح الجميل، وهتحس بسعادة غامرة وشبع لما تبقى فاهم النهاردة بنحتفل بايه والقراءة دي تنطبق على الاحتفال ده ازاي. النبوة دي بتقول ايه؟ صح 47 سفر حزقيال. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، البيت اللي هو الكنيسة، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق. عايزين نتخيل المنظر بتاع كنيستنا، أدي المشرق الناحية دي، المية خارجة من تحت عتبة البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. احنا عندنا كده شمال كده جنوب، يبقى المية نازلة من فين؟ من جانب المذبح من ناحية الجنوبية عند الشرق. وبعدين ثم اخرجني من طريق باب الشمال، الباب دوت، ودار بي في الطريق من خارج الى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق. لف كده حوالين الكنيسة ناحية المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن، لف وجه عند المية اللي خارجة من باب الكنيسة. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، الخيط اللي هو بيقيس بيه بقى زي المزورة يعني، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين. ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين الوسط. ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. هذه المياه الخارجة من جنوب المذبح. أنتوا عارفين المذبح هو الصليب، لأن على المذبح بنقدم المسيح المصلوب، فالمذبح هو الصليب بعين. يبقى مية المعمودية بتستمد قوتها من فين؟ من صليب المسيح. حكاية إلى الكعبين، إلى الركبتين، بعدين حقوين، هي إشارة إلى أن نعمة الله بتعمل فينا بطريقة متدرجة، مش فجأة الواحد يتحول إلى قديس، لا، بتعمل فيك عمل متدرج. لكن تعال بقى في نمرة 4، نهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. عايز بقى الواحد يغطس جوه. شوفوا كملت الرؤية. فقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، اللي هو بقى شافه طالع من الكنيسة ده. هنا خلي بالكم النهر يرمز أيضا للروح القدس، لأن السيد المسيح لما كان بيتكلم عن الروح القدس قال: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه. يبقى الروح القدس ده نهر. شوف منظر النهر إيه. عند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. الأشجار دي هي أنتم، مش المزمور بيقول كده؟ فيكون شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. يبقى احنا بنتغرس على مجرى المياه عشان نعطي ثمرها في حينه. يبقى احنا نتغرس امتى؟ يوم ما بندخل جوه المي. وقال لي: هذه المياه خارجة الى الدائرة الشرقية وتنزل الى العربة وتذهب الى البحر. بص بقى الآية بعديها: الى البحر هي خارجة فتشفى المياه. العلاقة بين دي ودي بقى. مية البحر ترمز للعالم اللي هو بيغرق الناس، والمية بتاعته مالحة ما ترويش. ومية النهر ترمز إلى الروح القدس والمؤمنين اللي بقوا مية عذبة. العلاقة بين البحر والنهر، قبل ما اشرح الآية دي هقول لكم حاجة في الطبيعة في الفيزياء. مية البحر دي بتاعت المحيط، والبحار تتعرض لأشعة الشمس، فالمية بتتبخر تطلع في الهواء مياه نقية، لأن المية اللي بتتبخر طالع لنا مية بس، مش الأملاح، فتطلع تعمل سحابة. السحابة دي في منتهى النقاوة، تمشي السحابة مع الهواء، تيجي في أرض عطشانة تنزل تعمل نطرة وتعمل نهر. البحر هنا يرمز للعالم والناس الأشرار. الشمس ترمز للمسيح، شمس البر. لما بيشرق على الناس الوحشين يبتدي يجتذب بعضا منهم، يطلعوا له كده، ينقيهم، تعالى انت، تعالى انت، يجذبهم اليه زي الشمس اللي عماله ايه بتطلع له الميه في صورة بخار. ولما الميه بتطلع بتسيب تحت الشوائب والقذاره والاملاح وريحه السمك وكل حاجه، تسيبها تطلع نظيفه زي الانسان لما بيترك العالم يمشي مع المسيح. بعدين كل قطرة مية طالعة بتشبك في السحابة. السحابة دي هي الكنيسة، لازم ادخل جوه السحابة. لو قطرة مية ما لقيتش سحابة هتوه وتضيع وملهاش قيمة. ايه ذرة مية تروح فين دي؟ تعمل ايه؟ لكن قيمتها ان هي اتحدت بالسحابة. وانت بتلاحظوا السحابة هو ماشي، تلاقي السحابة بتكبر لانها عمالة تلم السحاب الصغير يشبك فيه. دي ترمز للكنيسة الجامعة اللي قال عنها معلمنا بولس: لنا سحابة من الايه؟ من الشهود. هذه السحابة يا جماعة ماشية في السماء لكنها ارضية، بدليل ان انتوا لما بتركبوا طيارة بتبقوا فوق السحابة، فهي قريبة من الارض لكنها مش ماشية على الارض. فدي بالضبط كشعب الله اللي هم لسه عايشين في العالم لكنهم ذهنهم وحياتهم وسيرتهم في السماء، لكن ما بينكروش ان هم لسه عايشين في العالم. السحابة دي ما زالت تنتمي الى المجال الجوي بتاع الارض، ما دخلتش الفضاء، ما راحتش السماء، دي في المجال بتاعنا. فالانسان المسيحي على قد ما هو سماوي ما زال عايش في الارض، وعلى قد ما هو عايش في الارض لكنه ايه؟ سماوي ماشي زي السحابة، وماشي السحابة عشان عليها رسالة ان هي تروي حتة ارض عطشانة، وانت كإنسان مسيحي عليك رسالة انك تروي انسان مش عارف المسيح لسه، لازم تروي كل طالع من البحر. وعشان كده في مزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الساعة السادسة، اخر مزمور اللي هو رب قد ملك ولبس الجلال، يتقال فيه ايه؟ رفعت الانهار صوتها، ترفع الانهار صوتها من صوت مياه كثيرة. الانهار هنا شعب الله بتصرخ، ترفع صوتها من صوت مياه كثيرة اللي هي مياه البحر، تقول له الحقني يا رب البحر هيكلني، العالم هيكلني، هياكل مية النهر. ده اللي بيحصل في النيل، المية اللي مش بنستفيد منها توصل لغاية رشيد ودمياط وتصب في البحر، ترفع المية هناك صوتها وتقول له انقذني من مياه البحر، لان العالم ممكن يبتلع بعضا من اولاد الله، وفي نفس الوقت ربنا عمال ياخد من العالم ويعمل ابناء لله. هنا بقى حصل حاجه عكس اللي انا شرحته، يقول الميه الذاهبه الى البحر هي خارجه فتشفى المياه، الميه العذبه هتشفي الميه الملح. اولاد الله هيخرجوا كمثل نهر من الكنيسه علشان هيتلامسوا مع أهل العالم اللي هم البحر، مش البحر مش هيبتلعهم، ده هم هيشفوا مية البحر دي، هيشفوا الناس من الطبيعة الفاسدة. ولفظ شفاء يتطابق تماما مع فعل المعمودية، لأنه بيشفي الطبيعة الفاسدة. وبعدين يكمل يقول إيه؟ ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى، ويحيا كل ما يأتي النهر إليه، يحيا كل ما يأتي النهر إليه. ويكون الصيادون واقفين عليه، الصيادون هم الخدام اللي عمالين يصطادوا سمك من مية المعمودية وطلعوه في الكنيس. مش المسيح قال لهم كده؟ أجعلكم إيه؟ صيادين الناس. طب الصيادين ده هتجيبهم من فين؟ يقولك من المعمودية. الصياد بيجيب من المية. فقال التلاميذ هجعلكم صيادين الناس، تقف على المعمودية وتمد ايدك وتطلع الى شعب الله. ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جد الى عين عجلايم، يكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على انواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للاكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر يعني يدي ثمرة بدري، لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. ثمر ناكله نشبع، والورق ناخد منه دواء للشفاء. نبوة جميلة عن المعمودية تقرأ في اللقان. في نبوة أخرى في سفر حسقيال إصحاح 16، مش هقراها بتفاصيلها علشان ما تتعبوش مني. بيتكلم عن أورشليم وقال لها إن أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يا ما ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا. إنه بيوصف أورشليم المدينة العظيمة كمثل طفلة صغيرة اتولدت ومش عايزينها فرموها عشان تموت. فقال فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مدوسة بدمك عمالة بتنزف وبتموت والدم غامرها، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، يعني خسارة الدم ده لما يضيع، انت هتعيشي بيه، ليه تنزفي؟ نزيف الخطية. وبعدين جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان. وبعدين يقول فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب، فبسطت زيلي عليك، بسطت زيلي عليك يعني حطيت جلبيتي عليك كده فبقيتي لي، وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. عمل ايه بقى؟ يقول حممتك بالماء وغسلت عنك دمائك خطية، ومسحتك بالزيت، الزيت اللي هو ايه؟ ميرون. وألبستك مطرزة، هدوم مطرزة اللي هي البر، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ونعلتك بالتخس. لبست نعل بالتخس اللي هو جلد حيوان بحري اللي هو كان بيعمله منه الأغطية بتاعة خيمة الاجتماع. وهنا النعل في الرجلين إشارة إلى الاستعداد لإنجيل السلام من واحد طلع يكرز كمان. وأزرتك بالكتان لبست إزار وكسوتك بزا البز رمز للنقاوة. وحليتك بالحلي اللي هي الفضائل وثمار الروح القدس. فوضعت إسورة في يديك الأعمال تبقى مقدسة وطوقا في عنقك. يبقى هنا الافتخار بالمسيح وبالحياة المقدسة. ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز. وأكلت السميز. إيه السميز؟ السميز ده اللي هو الدقيق الزيرو الفاخر ومنها كلمة سميط. السميز هنا رمز للتناول. أكلت السميز والعسل والزيت. العسل هنا رمز لكلمة الله. وجد كلامك كالشهد فأكلت. والزيت الروح القدس. يبقى بيغذيني بالجسد والكلمة والروح القدس. وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكة. ده اللي بيحصل عند المعمودية. أنا عندي نبوات كثيرة تاني بس هذا يكفي عشان الوقت. ممكن نبقى ننزلهم في الكتاب اللي هيكتب عن هذا الموضوع. لكن قبل ما اسيب المجال دوت أفكركم بمعجزة عملها السيد المسيح اللي هي بتاعة المريض بركة بيت حزدة. بركة بيت حزدة دي كان بينزل ملاك من أن لآخر يحرك المية واللي ينزل أول واحد يشفى من كل مرض اعتراف. القصة دي عجيبة لأنه لم يذكر في كل أسفار العهد القديم أن بيحصل الظاهرة دي في بركة بيت حزدة. ولم يذكر في سفر الأعمال ولا في رسائل الرسل أن لسه الملاك بينزل يحرك المية. يعني يتضح من دي أن الظاهرة دي حصلت فترة محددة من الزمن قبل ما المسيح يتولد بحوالي 5-6 سنين لغاية لما المسيح مات واتصلب وقام وصعد ووقفت الظاهرة دي. ملاك ينزل يحرك المية الناس تشوف المية بتفور. وجايز أول مرة كان صدفة واحد وقع في المية طلع السليم قالوا يلا نرمي. لاحظوها بقى أن كل ما الملاك ينزل يحرك المية واحد يشفى. شمعنا حصلت في الفترة دي وشمعنا المعجزة دي بالذات؟ المعجزة دي لما كانت بتحصل أن الملاك ينزل يحرك المية وأي واحد يشفى كانت نوع من الانذار المبكر أن المسيح جاي. المسيح هيجي يحرك المية بالروح القدس مش بالملاك. واللي هينزل فيها يشفى من الطبيعة الفاسدة. انتبهوا يا جماعة في حدث هيحصل دلوقتي. المسيح جاي. ونتيجة ان الناس فهمت الحكاية دي بدأ يجمعوا المرضى حوالين البركة. والناس فاعل الخير بنوا حوالين البركة 5 أرواق. رواق يعني طرقة. عشان يحطوا فيها المرضى. يقول لك في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء. بس اللي ينزل اول واحد هو اللي يشفى بعد كده خلاص. عايز يقول ان دي اشارة الى النعمة الشحيحة قبل ما يجي المسيح تبقى نعمة غنية. كل اللي ينزل في المياه بعد كده هينجى. والانسان اللي جه المسيح يشفيه سأله اتريد ان تبرأ؟ زي السؤال اللي احنا بنسأله عند المعمودية نقول له امنت.